الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: يحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، واليدين والركبتين، والقدمين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في إخباره عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالسجود على سبعة أعظم، يعني سبعة أعضاء. سبعة أعضاء هي أعضاء السجود: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. الجبهة والأنف هذا عضو. قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه سبعة أعضاء لابد عند سجود المسلم أن يسجد بها، وأن يضعها في الأرض، وأن يمكن لها في الأرض. الجبهة يمكن جبهته من الأرض، وكذلك يمكن أنفه من الأرض. الجبهة والأنف جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام كالعضو الواحد. واختلف أهل العلم في من سجد بجبهته ولم يمكن أنفه من الأرض، وضع جبهته ورفع أنفه. فالشافعية والمالكية يقولون بأن صلاته صحيحة، لأن الجبهة والأنف عضو واحد، فإذا وضع الجبهة ولم يضع أنفه أجزأ ذلك. وهكذا أيضا الحنفية بل الحنفية ذهبوا إلى أنه مخير، إن شاء وضع أنفه فقط ورفع الجبهة، وإن شاء وضع الجبهة ورفع أنفه. أما الشافعية والمالكية يقولون إذا اكتفى بوضع الأنف دون الجبهة لا يصح السجود، لا بد من وضع الجبهة، لكن لو رفع الأنف يصح سجوده. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا بد من وضع الجبهة والأنف، لا بد من تمكين الجبهة والأنف في السجود ولا يكتفي بأحدهما، وهذا هو الصحيح، لا بد من تمكين الجبهة والأنف في السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أشار إلى أنفه، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني جعل الأنف في حكم الجبهة، جعلها في حكم الجبهة. ومعنى هذا أنه إذا سجد ووضع جبهته ولم يضع أنفه لم يكن قد أتى بهذا العضو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود عليه. ويؤيد ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا الحديث يدل على أن وضع الأنف في السجود أنه لا بد منه، ولا يصح السجود بدونه، لا يصح السجود بدون وضع الأنف. إذن لا بد من وضع الجبهة مع الأنف. وهكذا اليدين، اليدان هذه من أعضاء السجود، والركبتين وأطراف القدمين، أطراف أصابع القدمين. إذا لم يمكن الساجد أحد هذه الأعضاء من الأرض لم يصح سجوده، لم يصح سجوده. فمثلا لو أن إنسان سجد، أول ما سجد وضع قدمه اليمنى فوق القدم اليسرى، ما وضعها في الأرض حتى قام من السجود، فهذا لا يصح سجوده. وإذا لم يصح السجود لم تصح الصلاة. طيب، أو سجد وأول ما سجد رفع يده واشتغل بها، جعل يحك أو كذا حتى قام من السجود ولم يضع يده ماذا الأخرى في الأرض، كذلك لم يصح سجوده. إذا لابد من تمكين هذه الأعضاء السبعة من الأرض في السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبعة أعضاء لا يصح السجود بدونها، فهذه أعضاء السجود. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهي أن يكفت الشعر والثياب، الكفت الشعر ضمه، ضمه وجمعه، ضمه وجمعه، يعني الإنسان إذا كان عنده شعر مثلا إلى منكبيه كما كان العرب من عادتهم أنهم يطيلون شعورهم، فلا يدخل إلى الصلاة وشعره مكفوت، يعني قد ضمه وجمعه، بل يجعله مفتوحا. وهكذا الثياب لا يدخل إلى الصلاة وهو كافت لثوبه، يعني قد ضم بعضه إلى بعض، مثلا هكذا كفت كم الذراع مثلا يدخل إلى الصلاة وهو على هذا الحال، هذا منهي عنه، هذا من الكفت، كفت الثياب، وإنما يجعلها على حالتها التي تلبس عليها مفتوحة من غير كفت، إلا إذا كان الثوب طويل، إذا كان الكم طويل، بعض الأكمام مثلا تصل إلى نصف الكف فكفته لأجل أن يعتدل في لبسه، فهذا إن شاء الله ليس فيه بأس. أما إذا كان لبسه معتدل ثم يكفته فإنه ينبغي أن لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. قال: ولا نكبت الثياب ولا الشعر. وسواء كان هذا داخل الصلاة أو قبل الصلاة، يعني يفعل ذلك وهو في داخل الصلاة فيكفت الثوب، أو كفته قبل الصلاة ودخل على هذا الحال، فكذلك لا ينبغي أن يفعل ذلك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، ووجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، معقوص يعني مكفوت، قد جمع يعني شعره وربطه بشيء. قال: فقام فجعل يحله، يعني يفك هذا الرباط حتى لا يكون مكفوتا. قال: فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس قال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني الذي يكفت شعره يصلي كالذي يصلي وهو مكتوف الأيدي، وهو مكتوف الأيدي لا تصل يداه إلى الأرض ولا تسجد يداه معه، وهذا حال من فعل ذلك، يعني من كفت شعره في الصلاة. والمقصود من ذلك ما ذكر أهل العلم أن يسجد شعره معه، أن يسجد شعره معه فينال بذلك الأجر كما جاء في بعض الأحاديث، أن يسجد فيسجد كل شيء معه، ومن ذلك أيضا شعره إذا سقط معه في الأرض عند سجوده. نعم. وفيه أيضا إنكار المنكر، إذا رأى المسلم منكرا واستطاع أن ينكره بيده ولم يترتب على ذلك يعني مفسدة أعظم فإنه ينكره. فابن عباس لما رأى يصلي على هذا الحال، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قام وفك يعني رباط شعره بيديه رضي الله تعالى عنه. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.